الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وهذا حديث عظيم في تحسين الصوت بالقرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء. أذن بمعنى استمع، كما قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني استمعت واستجابت لربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا عن فعل عظيم من أفعال الله جل وعلا. إذا قرأ العبد القرآن الكريم ولكن حسن صوته بالقراءة، فهنا الله تعالى يستمع لتلاوة عبده. قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وتأمل كيف قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله تعالى لشيء مثل ما يستمع لمن يحسن صوته بالقرآن. الله تعالى يسمع كل أصوات الخلائق ولا تخفى عليه خافية، سبحانه جل وعلا يسمع الأصوات على ارتفاعها وانخفاضها وهمسها، يعلم السر وأخفى سبحانه جل وعلا. لكن سبحانه جل جلاله إذا قرأ عبد القرآن بصوت جميل، الله تعالى يستمع إليه خاصة. هذا استماع خاص، ليس كاستماعه لباقي الأصوات. فهذا أمر عظيم جدا. تخيل أنت عندما تتكلم بأي كلام، إذا قيل لك: هذا الحاكم أو هذا العالم أو هذا الرجل ذو المنزلة الرفيعة يستمع إليك وقد أعجب بكلامك، كيف يكون حالك وأنت تتكلم بهذا الكلام؟ لا شك سيختلف حالك تماما. تأمل هنا، رب العالمين جل وعلا يستمع لعبده إذا قرأ القرآن بصوت جميل ويتغنى بالقرآن يحسن صوته بالقرآن. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، ليس المقصود أن الحديث محصور في النبي، وإنما النبي هو الذي يبلغ عن الله ويقرأ القرآن على أمته وعلى أصحابه، ويدخل في هذا كل من تغنى بالقرآن الكريم. لأن جاء في رواية أخرى، وإن كان في سندها ضعف عند بعض أهل السنن، أنه يعني ما ذكر النبي وإنما قال عبد أو رجل. ثم العلة واضحة، وهي يتغنى بالقرآن، حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذه العلة. فإذا وجد هذا في غير النبي فأيضا يفوز بشيء من هذا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأكمل في هذا الباب، فقال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. تأمل كيف ذكر أولا حسن الصوت، وهذا هبة من الله تعالى. ثم في الحقيقة الأصوات تتفاوت، ولكن سبحان الله من عجاب القرآن، ما من عبد يقرأ القرآن كما أنزله الله، يعني يتعلم أحكام التجويد من أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والمدود ومخارج الحروف، ويقرأ القرآن بالتجويد. وقراءة القرآن بالتجويد تجعل العبد يقرأ القرآن كما أنزل، لأن هذا العلم علم عظيم. حفظ الله تعالى طريقة القراءة بعلم التجويد. فنحن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، لكن تأمل كيف العلماء حفظوا لنا طريقة القراءة بعلم التجويد. قال لك مثلا إذا قرأت والسماء، مثلا والسماء والطارق، قال السماء هذا مد واجب متصل يمد 4 إلى 5 حركات، قل والسماء والطارق مثلا، قال الطارق هذا حرف قلقلة يقلقل والطارق مثلا، وهكذا. إذا قرأت مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما تقرأها كذا قراءة عادية، لا، تقول فمن يعمل، قالوا نون بعدها ياء إدغام بغنة، وهكذا. وأحكام لقراءة القرآن خاصة. فهذا العلم إذا تعلمه المسلم يصل إلى أن يقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأمر أعظم، يقرأ القرآن كما تكلم به رب العالمين جل وعلا، لأن هذا القرآن سمعه جبريل من رب العالمين. الله تعالى تكلم بالقرآن، هذا القرآن كلام الله، فسمعه جبريل من الله ثم نقله للنبي صلى الله عليه وسلم. جبريل ينزل بالآيات، كيف يقرأ الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما سمعها من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاها من جبريل بنفس الكيفية، فيبلغها أصحابه، والصحابة بلغوها من بعدهم، فجاء العلماء حتى يضبطوا طريقة القراءة، دونوا هذا في كتبهم. لاحظوا إذا قرأ فمن يعمل، قل فمن يعمل، ما ينطق النون، ما يقول فمن يعمل مثلا، لأن النون هنا ساكنة جاء بعد حرف الياء، إذن هذا له حكم. وهكذا استقرأوا طريقة القراءة ودونوا لنا هذا العلم. فهذا معنى التغني بالقرآن، الصوت يتفاوت، لكن العبرة أن يرتل القرآن ترتيلا، كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وبهذا يتغنى بالقرآن. قال يجهر به، لأن الجهر بالقرآن تظهر به حلاوة القرآن من ترتيل القرآن، وإلا إذا قرأه بينه وبين نفسه لا يشعر بمثل هذه اللذة. فتأمل هذه 3 أمور، أن يحسن المسلم صوته بقدر المستطاع، لكن العبرة بالتغني، يتغنى بالقرآن فيتعلم أحكام التجويد ويعمل بها في قراءته، ثم يجهر به، يعني يسمع نفسه لا يؤذي غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فبهذا يعني تفوز بهذا الجزاء العظيم، أن الله جل وعلا في علاه يستمع إليك استماعا خاصا. الله لو تفكرنا في هذا الأمر لما شبعنا من تلاوة القرآن، فهذا أمر عظيم. ولذلك المسلم يعني هذا أعظم ما ينبغي أن يكون في قلبك، إذا قرأت القرآن تشعر أن الله تعالى يسمعك، وأنك تكلم الله والله يكلمك، وتناجي ربك والله تعالى يجيبك، كما قال بعض السلف قلت لنفسي اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله، قال فجاءت الحلاوة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر إذا صلى بالقرآن، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، يشعر أنه يناجي ربه حقا، فالله تعالى يناجيه ويجيبه فيدعو الله تعالى، وهكذا يتفاعل في القراءة. فإذن هذا حديث في غاية العظمة في التغني بالقرآن الكريم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وفي رواية أيضا عند الشيخين قال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت قراءتي لك يا رسول الله. فهذا الحديث فيه بيان فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس، وكان يقرأ القرآن بصوت ندي، نسأل الله تعالى أن يسمعنا صوته في الجنة. هكذا هذا من نعيم أهل الجنة، نتزاور ونزور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: يا أبي موسى الأشعري، اشتقنا لسماع صوتك ونحن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فربما يقرأ ويجتمع أهل الجنة ويسمعون منه، هذا لا يستبعد، بل هذا كائن واقع بإذن الله، هذا من أعظم النعيم في الجنة. وهكذا قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وداود عليه الصلاة والسلام الله تعالى من عليه بمثل هذه النعمة، قال: يا جبال أوبي معه والطير. فكان إذا قرأ التوراة أو الزبور، نعم أوتي الزبور، كان إذا قرأ الزبور فتخشع الطيور وتؤوب ترجع وتقف حوله، والجبال تسبح معه إذا ترنم بالتسبيح وقراءة الزبور. فهكذا يقول كما قال الله تعالى، تأمل كيف فضل الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام لما قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال: وآتينا داود زبورا. هذا مما تميز به نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا. والمزمار يعني كما هو معلوم آلة للعزف، لكن تأمل يعني الناس يطربون ويعني يتمتعون بهذا، فالمتعة الحقيقية واللذة العظيمة إنما تكون بتحسين الصوت بتلاوة القرآن الكريم. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم ربما على بيته أو كان يصلي في المسجد، فاستمع لتلاوة أبي موسى الأشعري وهو يصلي أو يقرأ القرآن، فقال له أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت مكانك لحبرته، يعني حسنته لك تحبيرا. يستفاد من هذا أن العبد إذا تلا القرآن أمام العامة، سواء كان في صلاته أو في جمع، فإذا نوى أن يحسن صوته لأجل الناس، هذا ليس برياء على سبيل الإطلاق، وإنما يفصل في هذا. إذا أراد السمعة وأن يمدح، فنعم هذا من الرياء والعياذ بالله، لكن إذا نوى أن يحسن صوته بالقرآن حتى يؤثر في قلوب الناس، حتى يسمع القرآن بأحسن طريقة، حتى يعظم كلام الله جل وعلا، يقول: هذا كلام الله وهذه مسؤولية عظيمة، وأنا أريد أن أسمع الناس كلام ربي على أجمل صورة وعلى أجمل طريقة يقرأ بها، والله تعالى أقامني هذا المقام وابتلاني بهذا البلاء، فهنا يحسن صوته لهذه النيات، فهذا مطلوب. كما قال أبو موسى الأشعري: لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. فإذن هذا يعني من أيضا ما يدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال، وطبعا أيضا مما ورد في السنة أن الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري اشتهروا بتلاوة القرآن خاصة في الليل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف منازل الأشعريين بتلاوتهم للقرآن. وكما قال: يعني إذا جن الليل والمدينة ليس فيها أضواء، هكذا كانوا في الماضي، يكون الليل دامسا لا تكاد ترى يديك. فكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مكان الأشعريين؟ قبيلة أبي موسى الأشعري نزلوا المدينة، فكان يعرف مكانهم بترنمهم بالقرآن الكريم في الليل، يعني يقومون الليل يقرؤون، فكأنها خلية نحل، يسمع يعني يسمع صوتا ينبعث من جهة في المدينة، يعرف أن هنا جهة الأشعريين. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. لا إله إلا الله. وهكذا نشتاق للاستماع لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الجنة. سبحان الله. فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من النعيم في الجنة، بل الأمر أعظم وأعظم. فكما يمن الله تعالى على عباده المؤمنين بالنظر إلى وجه الكريم في الجنة، فكذلك الله تعالى يكلمهم. والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولا شك أن المؤمن المحب لربه يشتهي أن يستمع القرآن من رب العالمين كما تكلم الله تعالى به، فهنا تنخلع الأرواح شوقا لله تعالى وحبا وتلذذا بصوته جل جلاله. فهذا من النعيم العظيم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة. قال: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. تأمل في هذا التحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بالقرآن، حتى قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وليس هذا بحرام، يعني هذه الصيغة تستخدم في الغالب في الأمور المحرمة، من غش فليس منا مثلا. لكن تأمل هنا من تعظيمه للتغني بالقرآن، قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وإن كان الأمر لا يصل إلى الوجوب، وأن إذا تركه المسلم يكون قد ترك شيئا واجبا وقع في الحرام، لا، لكن هذا من باب كمال الحث على التغني بالقرآن. قال: من لم يتغنى بالقرآن. عرفنا أن التغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن، وهذا أول ما يكون بتعلم التجويد، أن يمتثل أو يطبق المسلم أحكام التجويد ويحسن صوته. لكن لا يكون تحسين الصوت بالقرآن كما يظن بعض الناس بالمبالغة في تمطيط الأصوات والمدود و يعني تم يعني تمطيط الصوت وأن يخرج عن الحد الشرعي المطلوب منه بتجويد القرآن. فيعني ولذلك القراء كانوا يكرهون مثل أن يطنن النونات، وهذا للأسف أحيانا نقع فيه ونحن لا نشعر، لكن ربما تعود الإنسان على هذا، أن يعني يبالغ في ترديد الصوت وترعيده في المد، فيعني وكأنه يعني يخرج قراءة القرآن عن جو الخشوع. فيعني جميل القراءة الهادئة التي كما قال بعض السلف: إذا قال أحسن الناس قراءة بالقرآن من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله، يركز على المعاني مع مراعاة أحكام التجويد. فيعني إذا قرأ والسماء ذات البروج. أما واحد يقول والسماء، طيب هذا أخرج القرآن عن الخشوع، وهذا موجود بكثرة للأسف. ولا الأصل أن يكون المد على وجه واحد، نعم يرجع قليلا لا بأس، يعني كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة الفتح قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال رجع بصوته كذا كما جاء في الحديث، يعني أن يكون بصورة معقولة. أو أما أن يبالغ في هذا ويرعد الصوت ومرة منخفض ومرة مرتفع بطريقة يعني مثل هذه بأصوات مختلفة، فهذا لا يليق بالقرآن. ويظن بعض الناس أن هذا هو تحسين الصوت، لا أبدا، تقرأ القرآن قراءة خاشعة تراعي في أحكام التجويد، هذا المطلوب، ثم الصوت يأتي بإذن الله، وكل يفتح الله له. الآن للأسف بعض الناس ممكن يقول أنا أحسن صوتي، يتعلم هذه يسمونها المقامات وغيرها، لكن بطريقة ممكن يسمع موسيقى، تعلم السلم الموسيقي ويسمع موسيقى حتى يقلد يحاكي قراءته بنغم معين. فمثل هذا في الحقيقة كان السلف يعني يذمونه، أن العبرة كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني جعلوا القراءة هي المطلوب والمقصود الأعظم، وتركوا الاهتمام بتدبره والعمل به. فالقراءة النافع يعني يقرأ القرآن على سليقته، على يراعي أحكام التجويد، وأن يراعي الوقوف، الذي يراعي المعاني يعرف متى يقف ومتى يعني يبدأ وهكذا، فهذا علم من علوم القرآن. فبهذا يقرأ القرآن قراءة خاشعة. فإذا قال ليس منا من لم يتغن، أو قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فالمسلم يعني جدير بأن يقبل على تعلم أحكام التجويد وأن يحسن صوته بالقرآن بدون أن يخرج إلى الحد المذموم. وكذلك من المعاني اللطيفة التي قيلت في تفسير هذا الحديث أن العرب كانوا يترنمون ويتغنون بالأشعار في سيرهم في سفرهم، يقطعون الطريق والعناء بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فسر التغني بالقرآن أن يترنم المسلم به في سائر أوقاته، يعني وهو يمشي وهو في السيارة وهو في سفره، وهو جالس مثلا بين أهله لا يفعل شيئا إذا به يقرأ، يسمع له صوت يقرأ القرآن، وهكذا يترنم بالقرآن في كل أوقاته. فهذا يدخل أيضا في هذا الحديث كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني يحسن صوته ويقرأه في سائر أوقاته. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وحقا يعني بهذا يشعر المسلم بحلاوة القرآن، ويعني تزداد محبة لله جل وعلا. لذلك بعض الصالحين قال لتلميذه وقد يعني سأله أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال وغوثاه طالب علم لا يحفظ القرآن، فبما يترنم وبما يتنعم وبما يناجي ربه؟ إذا قمت الليل كيف تصلي؟ كيف ترتل القرآن ترتيلا؟ فهذا من يعني أعظم النعيم في الدنيا أن يقوم المسلم في ليله ويترنم بالقرآن الكريم. يقول الفضيل بن عياض قال إني لأستفتح صلاة الليل، قال فيهولني طول الليل، يقول متى بخلص الآن؟ ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، الليل طويل، وإن كان الآن الليل يقصر، لكن مع ذلك لو رجع الواحد منا الآن بيته وما فعل شيء وجلس أو نام يكون عنده وقت طويل لقيام الليل، لكن للأسف نسأل الله أن يعفو عنا. المهم فيقول فضيل إني لأستفتح قراءة القرآن في الصلاة فيهولني طول الليل، قال فأقرأ القرآن وإذا بالفجر وما قضيت نهمتي منه، يعني يقول ما أشعر بنفسي إلا والفجر يطلع وما قضيت نهمتي من تلاوة القرآن. هكذا المسلم إذا استرسل في القراءة يشعر أنه في عالم آخر، أنه مع ربه جل وعلا. وختم بهذا الحديث العظيم، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ تعجب. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فنعم، تلاوة القرآن هي الأصل، لكن أيضا من أنواع التلذذ بالقرآن أن تستمع لتلاوة القرآن، لا سيما من قارئ يقرأ القرآن بصوت خاشع ويطبق أحكام التجويد بدون تكلف. انظر القراء الكبار من شاوي والحصري وعبد الباسط، يعني عندما تسمع ما تستطيع أن يعني ما تمل أبدا، ما تستطيع أن تقطع سماعك لمثل هؤلاء وغيرهم من القراء الموجودين الآن في زماننا ما شاء الله. لكن سبحان الله، يعني نشر الله تعالى يعني القرآن بأصواتهم منذ القدم، و لا تزال صوتهم يعني تصدع في الإذاعات وفي يعني كل مكان. فبالفعل سماع القرآن شيء آخر، تتلذذ لذة أخرى. أنا ليس كل أحد رزق يعني صحة التلاوة وحسن الصوت فيسمعه من غيره. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هكذا صلى الله عليه وسلم تأثر بهذه الآية في هذا المشهد العظيم، عندما تأتي الأمم ويقيم الله تعالى من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم أنه بلغهم وينكرون، فيأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته ويشهدون، ويشهد نبينا صلى الله عليه وسلم، يشهد نبينا صلى الله عليه وسلم للرسل أنهم بلغوا رسالة الله تعالى. مشهد عظيم في إقامة الحجة والجزاء. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقام الرهيب يوم القيامة، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. فحقا يعني الاستماع للقرآن أيضا تؤثر تأثيرا بالغا في الخشوع. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.